الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى مبحث التأخير في المصحف إليه وتحدثنا عنه أيضا. ودخلنا في مبحث وهو مخالفة مقتضى الظاهر. قلنا بأن الأمور التي تقدمت كلها وفاقا لمقتضى الظاهر، لكن قد يأتي الكلام وفيه مخالفة لمقتضى الظاهر فيوضع الضمير مكان الاسم الظاهر، كما في نعم رجلا زيد، وكما في قل هو الله احد، وقد يعكس فيوضع الاسم الظاهر في المكان الخاص بالضمير. وقلنا هذا فيه تفصيل، فإذا كان الاسم الظاهر الذي أردنا أن نضعه مكان الضمير هو اسم إشارة، كما في قوله كم عاقل أعيت مذاهبه وجاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة. فقولنا هذا اسم إشارة، والاسم الإشارة من الأسماء الظاهرة ليست من الضمائر. فجئنا بهذا الاسم الظاهر ووضعناه مكان الضمير، وهو هو مكان الضمير، وهو هو هذا مكان الضمير، لأن كون العاقل محروم وكون الجاهل مرزوق، هذا المعنى الذي دل عليه البيت الأول، هذا ليس حسيا إنما هو معنى من المعاني، فالمعنى يشار إليه بالضمير هو. أما أن تقول هذا فيقصد شيء، وهو أنك تبرز هذا المسند إليه وتميزه التمييز الكامل، لأنه يختص بخبر عجيب، لأنه يختص بخبر جديد، وهو أنه ترك الأوهام حائرة وطير العالم المحرير زنديقا أو التهكم. إلى هنا أو التهكم، يعني استبدل الضمير في الاسم الظاهر، أحذف الضمير وأضع مكان الاسم الظاهر وهو اسم الإشارة للتهكم. فعندما يسألني رجل أعمى فاقد البصر يقول من الذي جاء معك، هو يعلم بأنه شخص جاء معي يسمع وضع القدمين، فيقول من الذي جاء معك، المفروض أن أقول له زيد، لكنني لم أقل زيد، أو عفوا مثل الاسم الظاهر، أنا أتحدث مع رجل فاقد بصر عن شيء أو عن زيد، فيقول لي من الذي فعل كذا، أقول له هو، أستطيع أقول له هو يعني زيد، لكني لم أقول له هو وإنما قلت هذا قد يكون استهزاء وتهكما بالمخاطر، لأنه هذا يقال للمخاطر المبصر الذي يشاهد يقول له هذا، أما الأعمى كيف أقول له هذا. فالتهكم إما أن يكون لأن الأعمى لا يبصر أو لا، أو أن أقول حتى لغير الأعمى في وقت لا يوجد مشار إليه، حتى غير الأعمى إذا قلت هذا ولا يوجد مشار إليه، هذا أيضا فيه نوع من التهكم والاستهزاء.
التهكم والاستهزاء
ما معنى واحد؟ تخيل استهزاء تخيل بس مو تحقيق ذات المعنى، يعني أقل الدرجة استهزاء. أي التهكم عفوا على كمال أنان التهكم بالسامع كما إذا كان السامع فاقد البصر. هذا قد ما قل له هذا التهكم واضح. ما معنى أن تقول لأعمى هذا تستهزئ به بلا إشكال أو لا أو غير فاقد البصر ولكن لا يوجد مشاهد إليه أي لا يكون سمك مشار إليه أصلا يعني فرضا هذا ليس بأعمى لكن لا يوجد ما يشار إليه فعندما تقول للإنسان المبصر تقول له هذا ولا يوجد ما يشار إليه أيضا فيه تهكم يعني الذي نمد إصبعنا إليه نقول هذا الآن الشريف عندما أقول لك هذا أو المسجل هذا المسجل يشار إليه أما عندما تقول ماذا أو ما هو الشيء الذي أعجبك أقول لك هذا تجد ما في شيء يعني أنا أشير إلى الهواء لهذا الاستهزاء ما في شيء تشير إليه نعم أو لا يكون ثمة يعني هناك مشار إليه أصلا فكيف يجري اسم الإشارة؟ إذن هذا تهكم أو النداء على كمال بلادته أو فطانته دائما اسم الإشارة إذا أتي به وأضعه مكان الضمير إما طبعا أنا أخاطب شخص حتى أخبر السامعين بأن هذا المخاطب بليد وكامل في البلاد وأنه لا يعي إلا بالأشياء المحسوسة إلا بالأشياء المحسوسة التي يشار إليها فعندما الكلام والمورد يحتاج إلى ضمير مورد الضمير أنا آتي وأضع مكان الضمير اسم إشارة فكيف أخبر السامعين بأن هذا المخاطب بليد وكامل في البلاد بحيث انه لا يكون الا الاشياء المحسوسه يقول هذا اقله هذا هذا اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير مجامعه هو يستطيع لما نتحدث عن هذا يقول هم ابائي اولئك لماذا حتى يفهمنا بان جرير بليد وغبي الى درجه بحيث لا يعي الا الاشياء المحسوسة المشاف إليها مثلا أو بالعكس أقول أستعمل اسم الإشارة محل الضمير لتنبيه السامعين على أن المخاطب فطن وكامل في الفطنة كيف فأقول له مثلا بدل ضمير أقول له هذا أو أقول له أنا أقول هذا اسم إشارة أولئك اسم إشارة كان ذلك اسم إشارة ذلك اسم إشارة ذلك الكتاب ذلك افرض أنه الموضع افرض أن هذا الموضوع مثلا محل ذلك كان من المفروض أن نضع مثلا أن نضع هو ضمير افرض فعندما جئنا ووضعنا اسم إشارة فقد أقصد بوضع اسم الإشارة محل الضمير تنبيه السامعين على أن المخاطب فطن وكامل في الفطنة بحيث أن غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس الأشياء غير المحسوسة التي مفروض أن نشير لها أو نعبر عنها الضمائر عند المخاطب كأنها محسوسة ولهذا أنا أعبر عنها بألفاظ اسم الإشارة هذا الفرق بين البلادة والفطنة هكذا أن البلادة أقول بأن هذا المخاطب لا يعي إلا الأشياء المحسوسة ولهذا أجزمني أن آتي باسم الإشارة وبالنسبة إلى التنبيه على فطنة المخاطب أقول بأن هذا المخاطب لكونه ذكيا وفطنا الأشياء غير المحسوسة عنده واضحة وضوحا تاما كأنها محسوسة كأنها محسوسة وكأنها أشياء حسية ولهذا أشير إليها أقول هذا واضح؟ فإذا التنبيه على الفطانة وعلى الفلاتة راجع إلى اعتبارات عند المتكلم. اعتبارات عند المتكلم. يقول أول التنبيه على كمان أو النداء، النداء يعني الإعلام. التنبيه نداء يعني الإعلام، التنبيه، التنبيه على كمال بلادته أي بلادة السامع بأنه بأن السامع لا يدرك المخاطب أفضل السامع للسامع بأن المخاطب لأنني أنبه السامع أنبه السامعين أن المخاطب لا يدرك غير محسوس ولهذا أنا كنت ملزما أن أتيب اسم الإشارة أو كمال أو للتنبيه على كمال فطانته فطانة المخاطب بأن غير أو فطانة السامع كما في المثال بأن غير المحسوس عند المخاطب وعند السامع إذا قصد المخاطب أو السامع بمنزلة المحسوس يعني غير المحسوس واضح عنده والمعنى واضح مثل الأشياء المحسوسة التي أشير إليها
الضمائر
المجردية مثل الضمير شيء غائب صحيح فهو هذا الشيء الغائب واضح عنده وجلي بحيث أصبح كالمحسوس ولهذا أخذ هذا يأتيلي اسم الإشارة أو ادعاء كمال ظهوره يعني أنا تارة هو معنى من المعاني قدم هذا المعنى فأستطيع كما تقدم في مبحث العالمية أو كذا أنه يشار إلى المعنى الذي تقدم قبل لحظات يشار إليه الضمير يقول هو صحيح أو هو مقبول يعني هذا المعنى المتقدم صحيح أو معنى مقبول فهذا المعنى أنا أدعي المتكلم بأن هذا المعنى الذي تقدم معنى ظاهر وكامل في الظهور بحيث كل إنسان يستطيع أن يشاهده كأنه محسوس ولهذا أستطيع أن أشير إليه باسم الإشارة فالإشارة مجيئنا باسم الإشارة مكان الضمير قد يكون لإدعاء المتكلم بأن هذا ظاهر وكامل في الظهور بحيث يصح أن نشير إليه باسم الإشارة نعم هذه أيضا بعض النقاط حتى نمشي بسرعة حتى نوصل إلى المطالب المهمة أو ادعاء كما ظهوره أي ظهور المسند إليه وعليه يعني على هذه النكتة وعلى هذا القول الأخير أي على وضع اسم الإشارة موضع الضمير لادعاء كمال الظهور لكن من غير إثبات المسند إليه وهذا يأتي يعني بحث استطرادي استطرادي يعني من باب الكلام يجوز كلام احنا نتحدث عن المسند إليه إذا جعلناه اسم إشارة وكان من المفروض أن نجعله ضمير وضعنا الظاهر مكان المضمر وهذا مخالف لمقتضى الظاهر كما قلنا الآن نأتي للنقطة الأخيرة وهو أننا وضع اسم الإشارة مكان الضمير لفائدة ادعاء كمال الظهور لكن في غير المسند إليه أي في باب في غير هذا الباب الباب المسند إليه هذا البيت تعاللت يبدو نضبط من الشرح لأنه المطلب سهل لا يحتاج أن توقف أكثر تعاللت مثل تغافلت ولهذا أحيانا تقول للشخص أنت تتغافل تغافلت ولست بغافل تغافيت ولست بغبي تغافلت ما معنى يعني دعيت الغفل أظهرت أنك غافل مو غافل تغافيت تناسيت أنت لست بناسي نفس الشيء تعاللت يعني أظهرت العلة وأنت لست بعليلة ولست بمريضة تعاللت يعني أظهرت العلة والمرض مع أنك سليمة لماذا؟ كي نعم تعاللت كي أشجع يعني كي أصاب بالشجع بالحزن كي أحزن من شجية أقول من شجية بالكسر كسر الجيم أي صار حزينا لا مأخذ من شجا فصبرت وفي الحلق شجا لا هو مأخذ من شجا لا مأخذ من الشجاع بالعظم أي نشب في حرقه عظم، مأخذ من الشجية أي حجم. تعاللت كي أشجع كي أكون حزينا وما إفعل، هل ما بشأن توضيح لقوله تعاللت، وإلا المفروض لو قال تعاللت ولم يقل وما إفعل واضح المعنى، لأنه تعاللت يعني تعيك الغلل ولست دعلي له ميلان
كمان قطوري سنن موزار مثل
ايه لو بس انا لم هرع تعالت يحضر وعليه يحضر الأجارة اي على وضع اسم الإشارة موضع المطمر للدعاء للدعاء كمال الظهور من غير هذا الباب من غير باب المستدعي. الان هذا الذي الان يذكره وهو الشيء تعالت سيبين في ان اسم الإشارة وضع مكان الضمير لأجل هذه النقطة، لأجل هذه النقطة وهي أنه ادعى أن هذا الفعل أصبح ظاهرا. فعالت كي أشجع وما بك ألا تريدين قتلي قد ظفرت بذلك، تريدين قتلي قد ظفرت به، قد ظفرت أصل الكلام تريدين قتلي قد ظفرت به لا ظهيرا لكن ها هو مسلم إليه ظهير مسلم إليه أو لا به لا مسد إليه مخفوض المخفوضات المسد إليه مخفوض مخفوض بالباب حدث لها إذن هذا في غير باب المسد إليه حدث لها وأتى باسم الإشارة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك قد ظفرت بذلك لأن قد ظفرت بالقتل فجاء باسم الإشارة مكان الضمير حتى يبين بأن قتله أصبح يدعي بأن قتله أصبح ظاهرا وكاملا في الظهور بحيث كل انسان ها يعلم به فاشار اليه باسم الاشاره ذلك تريدين قتلي قد ظفرت بذلك ويمكن تقول لماذا قلت بذلك وهذا راجع للشعر للفاصل نعم تعاللت كي اشجع وما بك الا تريدين قتلي قد ظفرت أو ظفرت بذلك أي بقتلي كان مقتضى الظاهر مقتضى ظاهر الحال ظاهر الحال المتكلم أن يأتي لماذا أن المرجع متقدم المرجع ما هو تريدين قتلي قتلين مرجع قد ظفرت به ظاهر الحال أن ماذا؟ أن نأتي ضمير لأنه المرجع موجود فيصح أن نأتي بالضمير حتى يعود إلى المرجع يضع له لكننا خالفنا الظاهر وجئنا لإسم الإشارة هذا خلاف المقتضى الظاهر ظاهر الكلام ظاهر الكلام
ظاهر الشيء هذا كامل الظهور
لا 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 هذا باكر تركوا شيء آخر مقتضى الظاهر من الامور اللغويه النحويه اللي فهمناها بانه متى يؤتى بالضمير متى يؤتى بالضمير يؤتى بالضمير اذا تقدم المرجع تقدم ما يعود عليه الضمير مو صحيح في هاي الحاله اذا جئنا بمرجع جئنا بشيء باسم يعود عليه الضمير ثم جئنا بعد ذلك بالضمير يقولون مجيئك بالضمير هذا وفاق مقتضى ظاهر الكلام ها وفاق مقتضى الظاهر اما ان تعكس يوجد المرجع والذي يعود عليه الضمير او صح يعود عليه الضمير تريدين قتلي قد ظفرت به انت تقول هذا وتقول قد ظفرت بذلك او ظفرت بذلك فوضع كذلك مكان الهاء هذا خلاف لمقتضى الظاهر موافق لمقتضى الظاهر ان تاتي بالهاء لانه وجد اسم متقدم يصح ان يغير عليه الضمير لكنك خالف مقتضى الظاهر انا بينت ان قضيه مقتضى الظاهر بالنسبه للمخاطر وبالنسبه للكلام نعم قد ظفرت بذلك اي بقتلي كان مقتضى الظاهر مظاهر الكمال والدعاء لا ليس كياتي مقتضى ظاهر الكلام ها ان يقول به لماذا لأن القاتل ليس بمحسوس. هذا صحيح، وأنا عندي التزام بين دائرة الشر. المقتضى أن يقول به لأن القتل قد تقدم، ويمكن أن نشيع إليه بماذا؟ بضمية. نقول نرجع على الضمية، نقول قد تريدين قتل قد ضربت به. بفضل النظر أن القتل محسوس أو لا، هي التزام بين المقتضى أن القتل غير محسوس، وغير المحسوس لا يشاء إليه بإذن الإشارة. لأنه يعني القتل ليس بمحسوس، يعني ليس أمرا حسيا وإنما هو أمر معنوي، فعدل الشاعر إلى لفظ ذلك، عدل من الضمير إلى لفظ ذلك. لماذا؟ إشارة إلى أن قتله قد ظهر، أي النقطة هنا قد ظهر ظهورا محسوسا، ادعى بأنه ظاهر، ولهذا قال ذلك. يقول هذا بالنسبة إذا وضعنا اسم الإشارة مكان الضمير، أما إذا جئنا باسم ظاهر غير اسم الإشارة ووضعناه مكان الضمير، يقول قد يأتي ببعض الفوائد منها زيادة تمكين المعنى، زيادة تمكين وترسيخ المعنى في ذهن السامع. هذه أمور قليلة ليست كالأمور التي بالنسبة إلى اسم الإشارة، بعض النقاط المتفرقة وليست نقاط ماذا؟ نقاط محصورة، يعني يمكن أنت تجلس وحدك وتفكر في لماذا حدثنا الضمير وأتينا مكانه باسم، مو باسم إشارة، إشارة باسم ظاهر. هذا الآن يبين بعض النقاط نطبقها من الزيادة في التمكين، أي جعل المسند إليه متمكنا، يعني جعل المسند إليه راسخا في ذهن السامع عند السامع. قل هو الله أحد الله الصمد، شهد في إيه؟
الله.
قل هو الله أحد الله الصمد. في هذه الآية أو في هذا المقطع عندنا شاهد تقدم في الدرس السابق، وهو وضع الضمير مكان الاسم الظاهر في قل هو الله أحد. هو ضمير وضعناه مكان الاسم الظاهر لأنه لم يتقدم مرجع، فالمفروض أن يكون اسم ظاهر، لكنه جاء بالضمير ومجيئه بالضمير ضمن لفائدة ولنكتة مهمة بيناها، وهي التفصيل بعد الإبهام أو التوضيح بعد التفصيل بعد الإجمال والتوضيح بعد الإفهام. أما اليوم نستعين بنفس الآية لكن المقطع الثاني، قل هو الله أحد الله الصمد، شاهد هنا الله الصمد. قل هو الله أحد هو الصمد، قل هو الله أحد هو الصمد، حدث لفظ هو وأتى مكانها بالله، فوضع الاسم الظاهر مكان ماذا؟ مكان الضمير. واضح؟ لكن هذه المرة الاسم الظاهر ليس اسم إشارة وإنما هو علم. لماذا جاء بهذا الاسم الظاهر مكان الضمير؟ يقول ليتمكن المسند إليه وليرسخ في ذهن السامع. المسند إليه ما هو؟ الله صمد الله، يتمكن ويرسخ في ذهن السامع، لأن الصمد عن السيد الذي يصمد إليه في قضاء الحوائج، السيد الذي يرجع إليه. فإذا جاء وبين لفظة المسند إليه باسم العلم وهو الله، فإذا كان الله وقال هو الصمد، إذن حقيقة يمكن أن يرجع إليه ويصمد إليه في ماذا؟ في الحوائج. فحتى يدعونا وحتى يجعل منا متوكلين وراجعين إلى الله مئة المئة، جاء بلفظ الجلالة، وإن كان الضمير هو يدل على ما يدل عليه، لكن لفظ الجلالة فيها دلالة أظهر وأوضح لأنها تحت العلم والذات مباشرة. فلزيادة التمكين أي جعل المسند إليه متمكنا عند السامع نحو قل هو الله أحد الله الصمد، شاهد في الله الصمد، وضع لفظ الجلالة مكان الضمير. فما معنى أي الذي يطمد إليه؟ يعني يقصد إليه في الحوائج. لم يقل هو الصمد. لماذا لم يقل هو الصمد وقال الله الصمد؟ لزيادة التمكين، لزيادة. لأنه لماذا قال لزيادة التمكين؟ لزيادة التمكين، كأنه لو قال هو الصمد التمكين وترسيخ المعنى يحصل، لكن عندما قال الله يحصل التمكن بشكل زائد، تمكنا زائدا، تمكنا فاضلا. نعم، هذا في المسند اليه. الله مسند اليه او لا؟ الصمد خبر. الان ناتي ونستفيد هذه النكته وهي زياده التمكين في غير باب المسند اليه، ايضا بحث استطاعه في غير باب المسند اليه. يقول ونظيره، اي نظير قل هو الله احد في وضع الاسم الظاهر مكان الاسم الضمير موضع المضمر لزيادة التمكين من غيره، يعني من غير باب المسند إليه. قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبه نزل. لماذا قال وبالحق ثانية؟ يمكن أن يقول وبه نزل، يعني يأتي لي الضمير فعدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر وهو الحق. لماذا؟ لنفس النفس، لزيادة التمكين وترسيخ الحق، بس مين المسند إليه؟ ترسيخ المخطوب بالحق في ذهن السامع، وبالحق أي بالحكمة، بالحكمة المقتضية للإنزال. أنزلنا أي أنزلنا القرآن، وبالحق نزل حيث لم يقل وبه نزل. واضح؟ لنفس النفس. نرجع إلى المسندين لنكتة ثالثة، وهي إدخال المهابة والخوف والروع في نفس السامع. نعم، الملوك أو السلاطين أو الخلفاء عندما يتحدثون عن أنفسهم، عن أنفسهم ماذا يقولون؟ ما يقولون أنا، في الغالب يقول أمير المؤمنين يا موكة، السلطان يا موكة، الملك يا موكة، لا يقول أنا. وإحنا ضد هذا، إذا كان في مقام المتكلم ماذا يقول؟ في مقام المتكلم الكلام الطبيعي يقول أنا، في مقام المتكلمين يقولون نحن، لكن أحيانا وفي الغالب هكذا يقول السلطان يقول كذا، أمير المؤمنين يقول كذا، الخليفة يقول كذا. لماذا هذه؟ بدل الضمير جاء باسم ظاهر، يعني بدل أن يقول أنا أمرك يقول الخليفة يقول، السلطان يقول نفسه السلطان يأمرك، حتى يخيف السامع من بس السلطان والخليفة، حتى يدخل الروع والمهابة في نفس السامع، وحتى يجعل السامع ينفذ الأمر بسرعة. كأنما هذا أيضا أو إدخال الروع المهابة، يعني الخوف في نفس السامع في نفس المخاطب، عطف على زيادة التمكين في ضمير عن القلب، في النفس، في عقل، في مو ضمير عن بمعنى الاسم المضمر، وإن كان المفروض أنه يستبدل كلمة ضمير لأنه خاصة تشتبه في لفظة ضمير. نعم، إدخال الروع في قلب السامع، محل ضمير خلي قلب أول حركة، قلب السامر في نفس السامر، وتربية المهابة. تربية المهابة ما معنى؟ تكثير المهابة، تربية المهابة يعني تكثير المهابة وتكثير الخوف للسلطان أو للخليفة عند السامر، عنده يعني عند السامر. هذا عن تربية المهابة كالتأكيد لإدخال الروع. تأكيد ما معنى إدخال الروع؟ يعني إخافة السامع. ما معنى إخافة السامع؟ يعني أن تربي وأن تكثر هيبتك عنده. هذا وكأنها تربية المهابة، تكثير المهابة والخوف في قلب السامع كأنها تأكيد لقوله إدخال إدخال الرأى رب أنا لما أقول ربيت أو يقول تربية الفائدة يعني هكذا المبحث بالمناح يقولون بأن الكلام إذا اشتمل على قيود زائدة فلتربية الفائدة تربية الفائدة أعطت فيها الفائدة ما معنى؟ يعني الآن عندما أقول لك جاء زيد هذا فيه فائدة بلا شك لكن أقول لك جاء زيد ماشيا على قدميه وبه وبيده حقيبة سوداء هذه القيود كلها لتربية الفائدة تربية أعطت فيها الفائدة وإن الفائدة قد حصلت الحصول في قوله جاهز هذه القيود المفعول به والمحال والتمييز وكذا كلها لتربية الفائدة تربية مع تكثير نعم وحتى هذا يعني قد يكون له دخل يعني عندما قلت ربيت ولدي أو كذا يعني أثرت فيه يعني أثرت أو نميت في هذه الخصال أو هذه السلوكيات أو هذه الأخلاقيات نعم أو تقوية داعي المأمور تارة يقول الخليفة يأمرك السلطان يأمرك حتى يخيف السامع وتارة حتى يجعل السامع يسرع في تنفيذ الأمر حتى تكون قوله أو كلمته الخليفة يأمر فيه كأنما لتقوية داعي المأمور لتقوية تنفيذ المأمور به نعم مثالهما أي مثال إدخال الراء ومع التربية ومثال تقوية داعي المأمور قول الخلفاء أمير المؤمنين وهم يتحدثون عن أنفسهم أمير المؤمنين يأمرك بكذا مكان أنا أمرك وعليه بعد السابع في غير باب المستدلة يعني وعلى هذه النقطة نفس النقطة لكن في غير باب المستدلة أي على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داع المأمور من غيره أي من غير باب المستدلة في باب آخر فإذا عزمت الله هو المتكلم الله جل جلاله هو المتكلم فإذا عزمت فتوكل على الله فتوكل علي ها متكلم في مقام التكلم يقول علي لكن يقول فتوكل على الله حتى عندما جاء بلفظ الجلالة وهو الله حتى يوجد لك اللفظ الذي ماذا الذي هو المستحق بماذا بأن يتوكل عليه المتوكل وهو لفظ الله الذي هو يدل على تلك الذات واجبة الوجود بخلاف لو قال فتوكل علي صحيح يوجد داعي لأن تتوكل لكن ليس بتلك القوة التي عندما جاء لفظ الجلالة ففي الجلالة ماذا في جانبية أكثر من لفظ علي وإن كانت عليه مقصودها الله المحفز مثلا لأن نفس اللفظ في ماذا الله ما معنى الله هو القادر هو القادر على كل شيء كذا فإذا قال على كل شيء لا بد أن نتوكل عليه لا بد أن نرجع أمورنا إليه نفس اللفظ يدل على المعنى نعم فإذا عزمت فتوكل على الله لم يقل توكل علي لما في لفظ الله لفظ الله لفظ جلاله من تقوية الداعي إلى التوكل عليه بدلالته يعني دلالة لفظ الجلاله على ذات موصوفة بالأوصاف الكاملة من القدرة الباهرة وغيرها فلهذا يتوكل عليها يعني محل للتوكل وغيرها او الاستعطاف نرجع الى المستجدين نرجع الى المستجدين ان ناتي للاسم الظاهر مكان الضمير لأجل الاستعطاف. الاستعطاف ما معنى باب استفعال، يعني طلب العطف، استرحام، طلب الرحمة. نعم، يعني كان هذا المتكلم يطلب العطف والرحمة من الله. إلهي عبدك العاصي أتاك. أنا أتحدث أناجي المولى، إلهي أنا أتيتك، لماذا أقول عبدك؟ لماذا أحدث أنا وأقول عبدك؟ إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. فقوله عبدك مكان أنا، لماذا؟ لطلب العاصي والرحمة، لأن نفس لفظة العبد والعبودية فيها نوع من التذلل والخضوع. وعادة الإنسان عندما يتذلل ويخضع، يعني يطلب من مولاه هذا العاصي والرحمة كذا. فقول الشاعر إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعا، لم يقل أنا أتيتك، لما في لفظ عبدك العاصي من التقطع واستحقاق الرحمة وتلقى الشفقة. ولهذا يقولون بأنه من آداب الدعاء أن الإنسان يبدي ذله وضعفه وخضوعه أمام مولاه. أجمل صورة في الحياة هو أن العبد يظهر عجزه ويظهر ضعفه أمام مولاه وأمام سيده. نعم. قال السكاكي الآن ينتقل إلى مبحث، وهذا المبحث هو مبحث استطرادي أيضا، لكنه وصلت إليه فاصلة الكلام. الكلام عندما تحدثنا وصلنا إلى هذا المبحث. فماذا نفعل؟ هل نترك هذا المبحث وننهي بحث المصدر إليه أو لا؟ يقول الأفضل كما تعودنا في كتابنا أن نأتي الكلام يجر الكلام، فنبحث هذا المبحث. المبحث وهو يسمى بالالتفات، مبحث الالتفات. الالتفات ما معنى؟ الالتفات وهو أن تأتي بكلام وتؤديه بأحد الطرق الثلاثة. الطرق الثلاثة وهي طريق التكلم وطريق الخطاب وطريق الغيب. طريق التكلم يسمى أيضا طريق الحكاية، لأن الإنسان يحكي عن نفسه. والطريق الخطاب الطريق الذي يكون فيه المتكلم مخاطبا لغيره. وطريق الغيبة هو الذي يكون المتكلم متحدثا عن شيء غائب. ولعلمكم بأن طريق الغيبة الاسم الظاهر يوضع أو ينزل منزلة الضمير الغائب. الاسم الظاهر يقوم مقام ضمير الغيبة. فلهذا عندما أقول لكم طريق الغيبة يعني فيه قسمان، الضمير بأقسامه والاسم الظاهر. يعني عندما أقول لكم زيد، زيد لا هو متكلم ولا هو مخاطب إلى الغرفة بهذه الخصوصية. فالاسم الظاهر ندخله في طريق الغيبة بهذه الخصوصية، لأن لفظة زيد الاسم الظاهر لا هو متكلم، لأن المتكلم هو أنا، ولا هو مخاطب، لأن المخاطب هو أنت. إذن هو ثالث، ولا يوجد عندنا إلا ثلاثة أمور وثلاثة طرق: تكلم وخطاب وغيبة. إذن هو فإذا أدينا المعنى بأحد هذه الطرق، بأحد هذه الطرق، ثم عدلنا بنفس المعنى إلى طريق آخر، إلى طريق آخر، يسمى هذا العدل التفاتا في البلاغة. التفات. حبيب النجار عندما جاء إلى قومه أو بعض جماعته ماذا قال؟ قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني. يتحدث عن نفسه، هذا طريق التكلم، يتكلم عن نفسه. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه انتقل، لاحظوا انتقاله، وإليه ترجعون. المفروض موافق للسياق ان يقول واليه ارجع واليه ارجع، لكنه عدل من طريق التكلم الى طريق الخطاب. هذا يسمونه ائتفاف، تأدية المعنى بطريق ثم العدول الى طريق اخر بنفس المعنى، بمعنى اخر نفس المعنى يتحدث عن نفسه، واليه ترجعون عدل الى معنى اخر الى طريق اخر، فهذا يسمى ائتفاف. سورة الفاتحة أيضا بها ارتباط، الحمد لله رب العالمين إله يقول مالك يوم الدين. مالك يوم الدين يتحدث مالك يوم الدين عن الغيبة أو التكلم أو الخطاب، غيبة يعني اسم ظاهر مو صحيح، مالك يوم الدين الغيبة. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين غائب يعني أقصد لفظ الغيبة وهو حاضر مطلع، نعم أقصد غيبة يعني لفظ لفظ اسم ظاهر وغيره. مالك الرحمن الرحيم ايضا غيره، مالك يوم الدين غيره. ثم يقول اياك نعبد، مقتضى السياق اياه نعبد، مقتضى السياق يقول اياه يعني غائب، اياه نعبد واياه نستعين، لكن عدد قال اياك نعبد، هذا التفات، التفات من الغيره الى الخطاب. مثال اخر يقول امرؤ البيت
قل يا
ايها الكافرون، لا امرؤ البيت او غيره يقول هكذا، تطاول ليلك بالاسمد، امرؤ البيت او غيره، المهم تطاول ليلك، تطاول ليلك، زين تطاول ليلك هو يتحدث عن ماله، هو يقصد نفسه يتذكر، فهذا فيه التفات او لا تطاول
ليلك،
لا هو يتحدث عن نفسه يقول تطاول ليلك، هذا فيه التفات او لا. نستطيع ان نقول اذا لاحظ التعريف السابق للالتفات هذا مو ليس التفات، لان التعريف السابق ما هو ان يؤدى المعنى بطريق ان يؤدى يعني اتلفظ يحصل المعنى متلفظ به، أن أؤديه بطريق ألف تكلم أو خطاب أو غيبة ثم أنتقل بنفس المعنى إلى طريق آخر، هذا التفات. هذا القرآن التفات على رأي الجمهور، وهناك التفات على رأي السكاكي. الالتفات على رأي السكاكي أعم، أعم من رأي الجمهور. السكاكي ماذا يقول؟ يقول الالتفات هو أن يؤدى المعنى بطريق ثم يعدل به إلى طريق آخر كما قال الجمهور، هذا الاتفاق. وهناك صورة ثانية للاتفاق وهي صورة جديدة، أن يكون مقتضى الظاهر أن يؤدى المعنى بطريق، مقتضى الظاهر، مقتضى الظاهر أن يؤدى المعنى بطريق لكنه لم يؤدى فعدل إلى طريق آخر. تقول مثال تطاول ليلك، الشاعر يتحدث عن نفسه، هذا فيه التفات على مذهب السكات وليس فيه التفات على مذهب الجمهور، لأنه تطاول ليلك هذا طريق واحد ولم ينتقل إلى طريق آخر حتى يحصل التفات عند الجمهور، لكنه التفات عند السكات لأن مقتضى الظاهر الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن نفسه ماذا يقول؟ تطاول ليلك، فعدل من التكلم الذي مقتضى الظاهر أن يؤدي الكلام به إلى طريق آخر وهو ماذا؟ الخطاب. هذا فيه انتباه. الآية السابقة وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فيه كم انتباه؟ على مدى الاستشكال بعد أن أوضح لكم هذا المعنى أنه لا يحدث نفسه وإنما هو يريد أن يتحدث معه من باب يا شعني واسمع يا جارة، هو يريد يقول وما لكم مقتضى، إذا كان يريد أن يخاطب هؤلاء مقتضى الخطاب ماذا يقول؟ مقتضى ظاهر الخطاب وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، لكنه لم يؤديه بلفظ الخطاب بطريق الخطاب، وإنما أداه بطريق التكلم. هذا وغانية هذا الاستقاب الأمر الاستقاب. وفي نهاية الآية وإليه ترجعون يوجد التفاتان أو قل التفات واحد على مدى السكات وعلى مدى الجمهور الذي هو التفات مستفق عليه. صحيح؟ التفات الأول مستفق فيه فهو في السكات، والتفات الثاني مستفق عليه فهو بالسكات والجمهور. والالتفات معروف مأخوذ من الالتفات، كأن الإنسان عندما يعدل من طريق إلى طريق كأنه يلتفت إلى يمينه أو إلى يساره، يلتفت فيعدل فيعدل حتى إذا كنتم في الفرك وجرينا بهم، مو بكم، لا يتقل وجرينا بهم، حتى إذا كنتم في الفرك كنتم خطاب وجرينا بهم عن بكم، لكن قال فيه فهذا أيضا انتفاع. طبعا هذا الانتفاع له طبعا هو من مخالف لنقطة مبلغة بلا إشكال، لكن فيه بلاغة، وإن شاء الله نتعرض إلى بيان بلاغة الانتفاع مطبقا. طبعا يقول قال السكاكي هذا، دققون في العبارة لأن عبارة السكاكي أولها التفزان تأويل ثم أشكل على سكاكي، المفروض أن لا يعود للتأويل. قال السكاكي هذا، هذا انظر الأمثلة السابقة، الأمثلة السابقة شو كانت الأمثلة السابقة؟ فإذا عزمت فتوكل علي، على الله، قال على الله، أي واحد مثال واحد. اثنين إلهي عبدك العاصي فتأتي عبدك، يكفي هذه المثالية. هذا النقل، نقل الكلام من الحكاية أو عن الحكاية، الحكاية عن التكلم، ألا ما قلت لكم بأن الحكاية والتكلم معناهم واحد؟ الحكاية يعني أنا أحكي عن نفسي، هو أتكلم عن نفسي يعني أحكي عن نفسي. نقل الكلام عن الحكاية، وين الحكاية؟ فتوكل علي، علي مو حكاية، لكن نقلها إلى تتوكل على الله. الله لفظ الظاهر، غيبة لو خطاب لو تكلم غيبة، فنقل الكلام من الحكاية أو من التكلم إلى الغيب. هذا في الآية. في البيت، بيت الشعر، إلهي عبدك، المفروض يقول أنا، فنقل الكلام من أنا إلى ماذا؟ إلى الغيب. يقول هذا أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة، هذا قدر واضح، غير مختص بالمسند إليه. صحيح مو مختص بالمسند إليه، لأننا وجدنا في ماذا؟ فتوكل على الله. الله ليس مسند إليه، الله مخصوص بحرف الجار، إذن ليس مختص بالمسند إليه. واو، هذا واضح. ولا مختص، ولا النقل. ليش قال ولا النقل مطلقا؟ لاحظوا التفسير الابتدائي، لا عرف التفسير. ولا النقل مطلقا مختص بهذا القدر، هذا القدر، القدر اللي اخذناه في الالتفات ما هو؟ الامثله السابقه فيها التفات، الامثله السابقه فيها التفات او لا؟ فتوكل على الله فيها التفات من التكلم الى الغيب، وكذلك إلهي عبدك فيها التفات، وكله من التكلم الى الغيب. يقول والنقل مطلقا يعني نقل الكلام من طريق الى طريق ليس مختص بهذا القدر، يعني بالنقل من الحكايه الى الغيب، من التكلم الى الغيب. نقول له لماذا قلت ولا النقل مطلقا؟ ولا المفروض ترجعها على شيء سابق، شيء سابق ماذا كان؟ أعني ما قال هذا هو فسرها تفسير، قال نقل الكلام من الحكاية إلى الغيب، ثم قال ولا المفروض يقول ولا يعني هذا، ولا النقل من الحكاية إلى الغيب. التفسير يقول لا يجوز هذا التفسير، لأنه إذا قلنا ولا يعني النقل من الحكاية للغيبة، ولا مختص بهذا القدر، يعني بالنقل من الحكاية إلى الغيبة. الصور معنى ولا النقل من الحكاية إلى الغيبة مختص بالنقل من الحكاية إلى الغيبة. هذا الإشكال في الجزء الثاني. لكن نقول هذا الإشكال نشأ من إيه؟ من التفسير الأول اللي تستخدم لفظ هذا. إحنا نقول هذا ما تحتاج إلى أن تقوله هذا عن النقل من الحكاية إلى الغيبة. لا. قل ولا النقل مطلق. ولا النقل ولا نقل الكلام من طريق إلى طريق، ولا النقل الذي حصل أو حصلت بعض مصادقه ليس مختص بالنسب إليه ولا مختص بهذا القدر، يعني بالقدر الذي ذكرناه في الأمثلة. على هذا التفسير إشكال لا يتأل السكاكي أو على المصنف أقول على السكاكي إذا عبارة السكاكي. يقول ولا النقل مطلقا مختص بهذا القدر اي بان يكون عن الحكايه الى الغيبه، ولا تكن العباره عن تسامح. تسامح مبين، يعني العباره فيها اشكال. اذا فسرناها كما فسرها التلتزامي لابد ان نقول ولا، يعني نقول النقل. فاستعملنا الاستخدام. الاستخدام هذا قصدنا به معنى، والضمير الذي يعود على هذا قصدنا به معنى اخر. هذا الصدر الاستخدام في البديع موجود عندهم، أن تأتي بكلمة وتأتي بضمير يعود على تلك الكلمة، تقتل بالكلمة معنى وبالضمير العائد عليها معنى آخر. هاي ما أصنع هذا، هاي كلمة تقول لي النقل من الحكاية الغيبة. ولا هو، هو موجود ضمير لكن مفرد، هو يعني ماذا؟ النقل المطلق. فاستعمل الاستخدام، نقل هاي الاستخدام في تسامح. نحن نقول هذا الكلام لا نحتاج إليه إذا فسرنا هذا بالنقل المطلق. كنت تصلح التفسير الأول. بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقان، أي سواء كان ظاهر الكلام نحتاج إلى شرح أكثر، أتركه إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله. وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.